السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فما تفسير سورة التكوير؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث معاذ، قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ لما صلى العشاء فقرأ بسورة البقرة، فقال النبي: فتان فتان فتان، هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ وفي بعض الطرق: هلا قرأت إذا الشمس كورت؟ قال الله تعالى في هذه السورة الكريمة: إذا الشمس كورت. من العلماء من قال: العامل فيها واذكر، أي واذكر يا رسول الله وقتا تكور فيه الشمس، فيكون المعنى واذكر الآخرة. ولا أخفى عليكم أن تذكر الآخرة مطلب من المطالب العالية ونعمة يمن الله بها على عباده الذين رزقوا هذه النعمة. وقد قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام وبعض ذريته: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، أي إنا ميزناهم بميزة، ألا وهي ذكر الدار، أي تذكر الدار الآخرة على الدوام، تذكر الدار الآخرة على الدوام. فكانوا يعبدون الله وهم يستحضرون الآخرة، كأنهم يرون ما فيها من أهوال، يروا أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يعذبون ويصطرخون، يرون الصراط ويرون أنهار الجنة ونعيمها، ويرون المظالم والقصاص، ويرون الموازين. فكانت الآخرة دائما منهم على بال. ولميزة ميزهم الله بها أكثر من غيرهم، إن كان غيرهم أوتاها لكن هم ميزوا بهذه الميزة، فدوما يستحضرون الدار الآخرة. فبلا شك أن هذا الاستحضار للدار الآخرة يهون الله به عليهم كل الخطوب، فأي مصيبة تهون أمام مصيبة النار، وأي نعيم يزول أمام نعيم الآخرة. فهذا فضل يؤتيه الله من يشاء، أن تجعل دائما على تذكر بالدار الآخرة، فحينئذ ستسعى لها سعيها وتجتهد لها الاجتهاد، وتهون عليك كل الخطوب التي تبتلى بها في دنياك مقابل ما تراه من نعيم الآخرة. فهذا شيء من قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وبغض النظر عن ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه: شيبتني هود وأخواتها، فهود وأخواتها من السور كلها تحمل هذا المعنى، معنى التذكير بالدار الآخرة وما فيها. ترى مثلا فيها مشاهد عظيمة، شأن فرعون مثلا: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. ترى أمورا كثيرة من أمور الدار الآخرة. فعلى كل منا أن يقوي هذه الملكة في نفسه، أن يقوي هذه الملكة في نفسه، يكون دائما على استحضار للدار الآخرة. ومشاهدها العظيمة مبينة في كتاب الله عز وجل. نعم، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، لكن أكثر ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. فلتتأمل الآيات الواردة في هذا الصدد، وتدبرها المتدبرون، لأن سلامة العمل تنبني على سلامة المعتقد، وفساد العمل ينبني على فساد المعتقد. فما الذي جرأ اليهود على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس؟ جرأهم على ذلك اعتقاد فاسد، وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، أي سواء قتلنا أم لم نقتل النار لن تصيبنا إلا 7 أيام التي عبدنا فيها العجل، وسواء استقمنا أم لم نستقم لا بد أن ندخل النار هذه المدة. فجرأهم هذا على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس. وما الذي جرأ هذا الكتاب أيضا على قتل العرب على وجه الخصوص، وقتل النساء منهم على وجه أخص، وقتل الأطفال، بل وبعضهم يعتقد ذلك قربة من القربات. الذي جرأهم على ذلك معتقد فاسد، وهو قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم إذا قتلنا الأميين الذين هم العرب، سفكنا دماءهم واستبحنا نساءهم وأكلنا أموالهم، ليس علينا في ذلك كله من حرج. فهذا هو الذي جرأهم، وجرأهم على أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالحاصل أنه ينبغي أن نكثر من تذكر الدار الآخرة وما فيها من مشاهد، وما في الجنة من نعيم، وما في النار من أهوال، وأن يكون هذا حاضرا في أذهاننا على الدوام. هذا والشيء بالشيء يذكر. فأذكر في هذا الباب حديثا هو في سنده ضعف، لكن ليس بالضعف الشديد، لكن تداوله العلماء الذين يكتبون في هذه الأبواب، هو حديث حارثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول علامة، فما علامة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، أصبحت وقد استوى عندي مدرها وترابها وذهبها، ذهبها وترابها، يعني تراب الدنيا مثل الذهب عندي، وأصبحت يا رسول الله وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وأنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يتضاغون. قال: يا حارثة، عرفت فلجاً. قال تعالى: إذا الشمس كورت، يذكر وقتاً تكور فيه الشمس. ما معنى كورت؟ كورت لف بعضها على بعض ورميت. أنت تقول كورت الأمامة، لف بعضها على بعض. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وردت في هذا الحديث زيادتان، في كل زيادة منهما مقال. الزيادة الأولى: الشمس والقمر ثوران مكوران، وهذه الزيادة ثوران، وإن حسنها بعض المعاصرين لكن سندها ضعيف. والزيادة الثانية: في النار، من ناحية السند في هذا الخبر فيها كلام، فالرواية الثابتة: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، لفظة الثابتة. واللفظة المطولة: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، في سندها ضعف. الشمس كورت كما سلف، لف بعضها على بعض، لف بعضها على بعض فذهب ضوءها من ثم، ذهب من ثم ضوءها. ويجدر التنويه على معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ما معنى الحور بعد الكور؟ الكور كأنك تشبه مثلا شخص أحكم رباط رأسي بعمامة، قواها ربط الرأس، جمع الرأس جمعا طيبا. والحور تفككه، تفككت اللفة بعد أن كانت محكمة. فالمعنى: أعوذ بك يا ربي من تشتت أمري بعد اجتماعه. حين يكون الشخص متردد، أفعل لا أفعل، كلما استشار شخصا أتاه برأي جديد فتمزق عليه عقله ولم يعد يهتدي إلى قرار، فهذا عقاب أحيانا. لكن نحن نسأل: اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، خلاص فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولكن بعد المشاورة إذا عزمت فتوكل على الله، لا تبقى متحيرا دائما. فالحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماع. إذا الشمس كورت، لف بعضها على بعض وألقي بها، فذهب ضوءها، ذهب ضوءها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فهي في النار أيضا لتعذيب أهلها، والله أعلم، أو قيادتهم إلى النار. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، أي ذهب ضوءها، فالشيء المنكدر العكر الذي ذهب ضوءه بعد صفاء، قل هذا اللبن مكدر، المقدر بغيره، مشوب بغيره. قل: قدرت علي يا أخي عقلي، قدرت علي نفسي، قدرتني، أصبتني بكدر وتغير، تغير بعد أن كان البال صافيا أصبحت الآن مكدرا، نفسي كانت طيبة تجاه إخواني فأنت كدرتني. ومنه قولهم في شأن النساء: السفرة والقدرة. سائل يخرج من المرأة نظيف أبيض، بعدها يكدر، يشاب ببعض خيوط الدماء، ببعض العكارة. فالنجوم انكدرت، تغير لونها وتكدرت. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، اذكر كل هذا. سيأتي على الجبال شم الرواسي التي تراها الآن راسخات وتسير عن أماكنها. وإذا العشار وهي الإبل العشار أفضل أنواع الإبل وهي حوامل في الشهر العاشر، افترض أن أهلها ينتظرون ولادتها ويفرحون بها، العرب يحبون ذلك، عطلت أهملت لم يعد أحد يهتم بها. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت جمعت، هذا الأشهر في حشرت هنا. ومن العلماء من قال حشرت بمعنى ماتت، الأظهر في حشرت أنها جمعت، حشرت الحشر الجمع. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، اجمعوهم من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. فحشرت جمعت، جمعت لماذا؟ قال بعض العلماء جمعت الحساب. فالإنسان يسأل هل القطط تحاسب وهل الأغنام تحاسب والوحوش تحاسب؟ نعم، أولا كونها تحشر. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الثابت الذي أخرجه مسلم في صحيحه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي حديث في سنده مقال يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير وقد رأى الشاتين تنتطحان: أتدري فيما تنتطحان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لكن الله يدري وسيقتص لهذه من تلك، سيقتص للمظلومة ممن ظلمتها. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، إذا حشرت الوحوش للقصاص فالقصاص كائن بلا ريب، فمن كان يرجو الله اليوم الآخر فلا يظلم أحدا، لأن القصاص قائم ولا بد. وإن فررت من شخص أو هربت من شخص وقد ظلمت، لا بد وأن تؤدي له المظلمة. عندك حسنات أخذ من حسناتك، ما عندك أخذ من سيئاتك فطرحت عليك والعياذ بالله. وإذا البحار سجرت، سجرت فيها أقوال، أحدها فجرت ملئت وفاض بعضها على بعض ودخل عذبها في مالحها ومالحها في عذبها، الآن بينهما برزخ لا يبغيان، وإلا لو ترك الأمر لدخل البحر المالح علينا هنا أفسد علينا معيشنا، ولكن بينهما برزخ لا يبغيان. يوم القيامة قيل يزال هذا البرزخ فيدخل عذبها في مالحها ومالحها في عذبها. فسبحان من فصل هذه عن تلك. وإلا لولا هذه النعمة اليسيرة التي هي في ظاهرها يسيرة أمامنا لا معيشنا كلها تلفت. إذا منع هذا البرزخ الذي جعله الله بين العذب والمالح ما طابت لنا معيشة، كل ما هنا وكل زروعنا ذهبت وانتهت. هذه النعمة لو تفكرت فيها وجلست تفكر فيها، بس هذه النعمة فقط، لو رفع البرزخ الذي بين البحرين وصلك المالح إلى بلدك أتلف عليك كل معيشتك، بينهما برزخ لا يبغيان. فسبحان من يسر لبني آدم سبل معيشهم انرغمت أنوف الملاحدة الكفرة. قال تعالى: وإذا البحار سجرت. هذا المعنى الأول. ثم معنى آخر أن عليا أو أن رجلا من اليهود سئل أو سأله علي: أين النار؟ فأشار إلى البحر، أشار اليهودي إلى البحر، فقال علي لجلسائه: ما أراه إلا قد صدق، لأن الله قال: والبحر المسجور، يعني الممتلئ نارا، فقد لا نرى هذا الآن، ولكن أحيانا عند الأعاصير ترون نارا تخرج من البحار كما لا يخفى عليكم، وكما ظهر في تسونامي، وكما ظهر في غيرها. وإذا البحار سجرت، قيل ملئت، فاضت، اختلط عذبها بمليحها ومليحها بعذبها، سجرت نارا. ومن المعنى قول كعب بن مالك في قصة العزلة، اعتزال النبي وأصحابه له، قال: فأرسل إلي ملك الروم، أو ملك غسان عفوا، رسالة فيها: إن الله لم يجعلك بدار هوان، وقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، فأتي إلينا نواسك. قال: فقلت: وهذا أيضا من البلاء. فأخذت الرسالة وتممت بها صوب التنور فسجرتها، يعني أحرقتها. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، قرن كل بما يشابهه، فأهل الشر مع بعضهم، عباد الشمس مع بعضهم، عباد القمر مع بعضهم، عباد الطواغيط مع بعضهم، اليهود مع بعضهم، عباد العزير، عباد المسيح مع بعضهم. فزوجت هنا اقترنت، اقترن كل نظير بنظيره. فإذا النفوس زوجت، اقترن كل منها بشبيهه ونظيره. في الباب أخبار سواء في الخير أو في الشر. قال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فمتقدم لقومه، إمام قومه إلى النار والعياذ بالله. وفي الباب خبر في سنده ضعف: امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار. وفي خبر ثابت: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر. وفي الحديث: سيد الشهداء عمي حمزة، أن من صححه ومن أهل العلم. فالنفوس تقترن ببعضها، وكل يكون مع أشكاله ومن هم على نظائره. فهذا القول الأول وهو الأشهر، وهو الأشهر. وثمة وجوه أخر: أن أهل الإيمان يزوجون في الآخرة، وزوجناهم بحور عين ولغير ذلك، والأول أشهر لعمومه، والله أعلم. فإذا الموءودة سئلت، التي دفنت، الموءودة الطفلة التي دفنوها وهي حية، تسأل: بأي ذنب قتلت؟ في قراءة: بأي ذنب قتلت؟ وهذا السؤال لتوبيخ من وأدوها. فأحيانا يوجه السؤال للشخص لتبكيت من، لتبكيت آخر. فمثلا المسيح يسأل، يسأل لتبكيت عابديه: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عيسى ما قال ذلك، ولكن وربنا يعلم أن عيسى ما قال ذلك، لكنه سؤال وجه لتبكيت من عبدوه. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. كذلك الملائكة، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالسؤال وجه للموءودة، الطفلة، البنت، الأنثى الصغيرة التي ما ارتكبت أي ذنب بمجرد خروجها من بطن أمها ويدها لم تلوث بأي شيء، يأخذونها ويدفنونها في التراب. يا موءودة، ما الذنب الذي اقترفتيه حتى وعدوك؟ ما الحامل لهم على وعدك؟ ما الجريمة التي ارتكبتيها؟ هي ما ارتكبت شيئا، ما ارتكبت شيئا، ولكن السؤال وجه لتبكيت من وعدوها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي القراءة الأخرى بأي ذنب قتلت، فكان أهل الجاهلية يئدون البنات، يئدون البنات، ومنهم من كان يئد البنين أيضا. وفي الحديث أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وفي الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال نفض ربي ارمي اذبحوا، فكان مع الشرك، لكن مع البنات خاصة كان للعار. واحد يسأله زوجتك بما ماذا ولدت زوجتك؟ يقول بنت. يسخر منه الساخرون، يسخر منه الساخرون، فلهذا العار يئدها. ما ولد شيء، ما كانت حامل. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فكانوا يصابون بالعار من وجهة نظرهم إذا ولدت امرأة أحدهم بنتا، وينشدون في ذلك أشعار جاهلية والعياذ بالله، زكون فيها باطلهم. كان أحدهم إذا بشر بالبنت، بشر عربي ببنت، يقول ما هي بنعم الولد، كذا يقول بجهل وغباء. والله يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. وابن نوح كان ذكرا، وابن نوح كان ذكرا، وفاطمة عليها السلام سيدة نساء الجنة، ومريم عليها السلام سيدة نساء الجنة. أقول ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، لا تنصرني في حروب إنما تبكي علي، وبرها إذا أردت أن تبرني تسرق من مال زوجها وتأتيني، وهذا الغبي بجهله خافي علي ولتنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أبغوني ضعفاءكم. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن، كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. والنصوص في هذا كثيرة معلومة. فأيهما أنفع، الولد أو البنت؟ الله أعلم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فكانوا يئدون البنات خشية العار، وبعضهم من يئد الأولاد والبنات خشية الإملاق، خشية الفقر. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وخلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فكان منهم من يسلك هذا المسلك الجاهلي، يقتل أولاده خشية أن يطعموا معه. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا الموءودة سئلت. يجدر التنويه على أمور والتذكير بأمور. أولا الرد على هؤلاء العلمانيين الكفرة الذين يقولون أن الإسلام انتقص المرأة، فهو دين الإسلام يحذر ربنا أشد التحذير من وأد البنات، ويأمر ربنا بالإحسان إلى النساء، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبشارات لمن ابتلي بالبنات فأحسن إليهن، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وتتوالى النصوص للتذكير بهذا المعنى. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها معها بنتان لها، فدخلت عائشة تبحث، ما وجدت في البيت إلا تمرات ثلاث، فأعطت المرأة تمرات ثلاث، فناولت المرأة بنتا تمرة والبنت الأخرى تمرة أخرى، وأخذت هي تمرة لنفسها، فلما رأت البنتين استطعمتا التمرتين، أخرجت تمرتها ما أكلتها وقسمتها بينهما نصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها بها الجنة، أو قال: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. توالت النصوص لإثبات هذا المعنى، لإثبات هذا المعنى. والواقع نراه في الدنيا، كم من بنت كانت سببا للبركة على أهلها كلهم، على القبيلة كلها، كما كانت جويرية بنت الحارث المصطلقية مباركة وميمونة على أهل بيتها، بل وعلى قبيلتها كلهم، لما تسببت في عتق كل الرقاب التي هم من بني المصطلق لما تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا التنبيه الأول، أن الإسلام أبدا ليس في ظلم المرأة. وكيف نظلمها؟ كيف يظلمها الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ الإسلام الشرع الذي شرعه الله، الدين الذي جاء من عند الله. فربنا أعلم بالنساء وأعلم بالرجال، والذي كلف هذا بما تطيق، وكلف هذا بما يطيق، ولا يكلف نفسا إلا وسعى. فالرجال عبيد لله، والنساء إماء لله، والذكر عبيد لله، والنساء إماء لله، وما ربك بظلام للعبيد. هذا أولا. ثانيا، الكلام يتأتى على حكم العزل. حكم العزل، العزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد أن يقذف الماء في رحمها نزع عضوه فقذفه خارج الرحم. هل هذا العزل محرم أو مكروه أو مباح؟ هناك قولان يعني يكادان يبتعدان عن كلا طرف الأمور ذميم. فالحاصل أن هناك من أهل العلم قال العزل مباح. حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل. قال آخرون العزل محرم أو مكروه عند قوم ومن حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي. وفي حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فأجاب بإجابة احتملت وجهين: ما عليكم ألا تفعلوا، إنهما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة. فهذا الجنوح فيه إلى الكراهة، يعني النسمة ستكون. حديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيلة، وقد اختلف العلماء في الغيلة على قولين: أولهما أن الغيلة هي جماع المرضع، والثاني أن الغيلة هي العزل، وإن كان الأول أولى. قال: كدت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون فلا يضر أولادهم فتركت. والأظهر أنها جماع المرضى. فهذه مجموعة النصوص التي وردت في العزل تجاذبها العلماء ما بين قيل بالكراهية وما بين قيل بالإباحة. وحديث آخر: أصبنا سبيا على عهد رسول الله فكرهنا أن نرزق منهن بأولاد أو بنات، لأن الولد سيكون معيرا بأمه أو ابن أمه، فكرهنا فكنا ننزع. هذه مجموعة النصوص التي وردت في مسألة العزل. قد ورد في أمر العزل أيضا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، في سنده بعض المقال. فعند تقرير القول النهائي في حكم العزل لابد أن تستحضر هذه النصوص وغيرها من النصوص التي وردت في الباب، وإن كان في كثير من الذي لم يذكر ضعف. ويستحضر أيضا أو تستحضر أيضا العمومات كحديث لا ضرر ولا ضرار، فلا بد من استحضاره أثناء إصدار فتوى في هذا الصدد. وكذلك استحضر في هذا الباب الفساد من عدمه، حصول المفاسد من عدمها. هل المرأة تضر بسبب العزل؟ و يعني أتكلم على وجل في مسألة مستحدثة، وهي مسألة الواقي الذكري، سواء كان مع الزوجة أو مع غير الزوجة. فمع الزوجة إذا لم يوجد ضرر لا عليها ولا عليه، والضرر الذي يقدره الأطباء، إذا لم يوجد ضرر لا عليها ولا عليه، ولم يكن في زمن الحيضة، فأشبه العزل فبانتفاء الضرر وبانتفاء زمن الحيضة وبانتفاء الإتيان في المحاش محرمة، وتكون زوجة وراضية بذلك. قد يكون هناك مسوغ للتجويز. أما إذا كانت أجنبية ففعل مع الأجنبية موجب للحد. إنه ليست العبرة في مسألة إقامة الحد نزول المني من عدمه، ليست العبرة في مسألة إقامة الحد نزول المني من عدم، بل إذا غابت المدورة من الرجل، مدورة معروفة، إذا غابت سواء أنزل أم لم ينزل أقيم عليه الحد، إن كان ثيبا وإن رغمت أنوف العلمانيين والفجرة فحده الرجم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح ماعزا، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وامرأة قد زنيا. وقال النبي عليه السلام في حديث آخر: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا في قصة العسيف، فإن اعترفت فارجمها. وسار على هذا السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين إلى يومنا هذا، إلى أن جاءت قوانين الأمم المتحدة الكافرة التي تقول بإلغاء هذه الحدود وتعتبرها بزعمها وحشية. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ما يشرع شرعا أبدا إلا وهو محمود وحميد. فلا نكاد نجد كتابا من كتب الفقه، ما تجد كتابا من كتب الفقه إلا في حكم الزاني المحصن كتاب الحدود. افتح أي كتاب، لسنا في حاجة إلى شخص يأتي ويقول إن الرجم غير موجود. افتحوا يا أهل الإسلام، افتحوا كتب الفقه، انظروا ماذا فيها، انظروا أي كتاب من كتب الفقه، انظروا أي كتاب من كتب السنة، أي كتاب، انظروا الصحيحين، كل المصنفات الحديثية التي فيها أبواب الحدود فيها حد الرجم، كل المصنفات التي فيها الآثار عن الصحابة والتابعين فيها حد الرجم، كل أمهات الكتب الفقهية، كل أمهات الكتب الفقهية موجود فيها حد الرجم، أي كتاب صنف في الحدود موجود فيها حد الرجم. فلسنا بمنتظرين لأحد يلعب بديننا أيا كان شأنه، أيا كان شأنه. هذه دعوة أقوام أمام الانهزام، أو عفوا لانهزامهم أمام الكفر العالمي، بدأوا يترنحون ويسقطون شيئا بعد شيء من أحكام ديننا، كحكم الردة، يقول الحريات تقتضي أن يتقلد الشخص أي دين كما يشاء. نقول إن النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: نفس بالنفس، سيب الزاني، والتارك لدين المفارق الجماعة. وحد ردة موجود في كل الكتب أيضا. فلا يلبسن علينا أحد ديننا. الحمد لله، الدين مأخوذ من هذا الكتاب العزيز ومن سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولسنا في حاجة إلى تشويش مشوش، ولسنا فرغ حتى يأتينا أي شخص بأي كلمة فنقبلها. لنا كتاب منير، وفيه أمرنا الله باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم أنتم وأولي الأمر منكم في شيء فردوه إلى الله والرسول. التنازع وارد، ماذا عند التنازع؟ لا نجعل ولاة الأمور آلهة تعبد مع الله، إنما هم بشر لهم علينا حق السمع والطاعة في المعروف. إن أمرنا بمعصية الله لا بد أن نعتذر عن السمع والطاعة لكم، إذا أمرتمونا بمعصية الله نسمع ونطيع في مرضاة الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة، للأحاديث بقية أو لتفسير الآيات بقية إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هذا ما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.